الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال رحمه الله في الحديث 74: حدثني محمد ابن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، قال حدثني أبي وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدث أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر، فبر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. وهذا مما يدل على حرص موسى عليه الصلاة والسلام على العلم، وحرص موسى عليه الصلاة والسلام على العلم وتحمل المشاق في تلك الرحلة التي رحلها، مما يدل على شرف العلم وفضله. فحرص موسى عليه الصلاة والسلام على أمر عظيم، فسافر ورحل تلك الرحلة الطويلة من أجل 3 مسائل تعلمها، فلم تذهب رحلته سدى، ففيه الحث على تحصيل العلم وعلى الرحلة من أجله. قال: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. وقوله في البحر ظاهر ذلك على أن موسى عليه الصلاة والسلام ركب البحر أو سلك فيه، وهذا جاء فيما لا يثبت من الآثار، والثابت أنه سار على شاطئ البحر، بهذا جاءت الأدلة الصحيحة. فقوله في البحر يمكن أن يتأول أي في ساحل البحر. باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر يمكن أن تؤول على معنى في ساحل البحر. وموسى عليه الصلاة والسلام ركب البحر بعد أن التقى بالخضر. وقبل ذلك سار في شاطئ، سار إلى الخضر في شاطئ البحر، فالسير إلى الخضر لم يكن في البحر وإنما في ساحل البحر، وركوب البحر إنما حصل بعد ذلك بعد أن التقى بالخضر كما هو مذكور في كتاب الله عز وجل. قال: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهذا فيه أدب المتعلم مع من يلتمس منه العلم. وموسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأشرف من الخضر عليه الصلاة والسلام، وإنما امتاز الخضر في علم لم يطلع عليه موسى، فكان أعلم منه في بعض المسائل لا في جميع المسائل، وإلا فإن موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وموسى عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله عز وجل برسالاته وبكلامه. ومرتبة موسى عليه الصلاة والسلام في الأنبياء والرسل هي المرتبة الثالثة، المرتبة الأولى لنبينا عليه الصلاة والسلام، ثم للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم للكليم موسى عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لما أخبره الله عز وجل بأن هنالك من هو أعلم منه، أي في بعض المسائل، عزم موسى عليه الصلاة والسلام على الرحلة من أجل أن يلتمس العلم الذي لا يعلمه، وعزم على الجد والمثابرة في الرحلة إلى أن يصل إلى مقصوده أو يمضي حقبا. والحقب قيل 80 سنة وقيل غير ذلك، فقد عزم في نفسه عزما عظيما أنه سوف يذهب لأخذ ما لا يعلمه من العلم ولو قضى السنين الطويلة من أجل ذلك. فهذا ما يدل على أن العلم له شرف عظيم، وأن الإنسان مهما قضى في تحصيله من العمر الطويل فإنه لم يخسر شيئا، بل هو الرابح. فينبغي للعبد أن يحرص على تحصيله وأن يأخذ العلم من أهله، ولو سافر من أجله فهو على خير، وإن تحمل المشاق في الأسفار فهو على خير. فهذا نبي الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام تحمل هذا السفر الشاق البعيد من أجل هذه المسائل الثلاث التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. وكم من أناس لا يلتمسون العلم، والعلم بجوارهم، العلم بجوارهم، فلا يلتمسون ما يجب عليهم من الأمور المتعينة من مسائل التوحيد ومسائل العقيدة ومن الأحكام المتعلقة بالطهارة والصلاة والصيام، مما يجب عليهم ويتعين عليهم أن يعلموها في زهد كبير، والعلم بين أيديهم والدروس تقام بجوارهم وهم في إعراض تام. وموسى عليه الصلاة والسلام ما رحل من أجل أن يتعلم علما واجبا متعينا عليه، فإنه قد علم ذلك مما علمه الله عز وجل، فالله عز وجل كلمه وأنزل عليه التوراة وكتبها الله عز وجل بيده، فلم يرحل تلك الرحلة الطويلة من أجل علم واجب، فكيف إذا كان العلم من الواجبات ومن الفروض المتحتمات؟ فإن الرحلة من أجل تحصيله أوكد، وهذا إذا لا يمكن للشخص أن يحصل ذلك في الموضع الذي هو فيه. فعلى كل هذا هو واقع الناس في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان في إعراض كبير عما يحتاجون إليه، إعراض عما يحتاجون إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. فإن معرفة أحكام الشريعة أعظم من المأكل والمشرب وأعظم من النفس، فإن هذه الأمور إذا انقطعت عن العبد فأشد ما يحصل له أن يفارق الدنيا، وإذا فارق العبد الدنيا إلى مرضات الله عز وجل فإنه لم يخسر شيئا. وأما إذا جهل ما يحتاج إلى معرفته من التوحيد ومن العقيدة وغير ذلك من أمور متعينة فإنه ربما يخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. قال رحمه الله: وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فلما التقى موسى عليه الصلاة والسلام بالخضر تلطف معه في الكلام وتأدب معه هذا الأدب البالغ، فقال: هل أتبعك؟ بأن موسى عليه الصلاة والسلام أكرم على الله عز وجل من الخضر، بل كثير من الأنبياء كثير من الأنبياء هو مرتبتهم أرفع من مرتبة الخضر ممن قص الله عز وجل خبرهم في القرآن، بل الرسل أرفع من الأنبياء عموما. والخضر تنازع العلماء هل هو نبي أو ليس بنبي، ولم يقولوا أو لم يثبتوا له الرسالة، غاية ما يقال أنه نبي على قول لبعض العلماء، وهناك من أهل العلم يقول أنه من الأولياء وليس من الأنبياء، وإن كان أظهر أنه من الأنبياء لكنه ليس من الرسل، ومنزلة الرسل أرفع من منزلة الأنبياء. وموسى عليه الصلاة والسلام هو كليم الرحمة ومن أولي العزم من الرسل، ومنزلته عالية رفيعة في العلم والعمل والجهاد في مرضاة الله عز وجل، وهو من عباد الله المخلصين، أخلصه الله عز وجل لنفسه واصطفاه الله سبحانه وتعالى لنفسه. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ومع هذا لما احتاج إلى علم لا يعلمه عند الخضر عند من هو دونه تلطف في الخطاب وتأدب عليه الصلاة والسلام بآداب المتعلم مع من يتعلم منه، فقال: هل أتبعك؟ أكون تابعا لك، هل أتبعك؟ وفي هذا أن الإنسان يأخذ ما يحتاجه من العلم ولو كان ذلك العلم عند من هو أقل منه عمن هو دونه، فيأخذ العلم الذي يحتاجه من العلم الذي ليس عنده وإن كان عند من هو دونه. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجزا. فطلب أن يكون تابعا للخضر ولا يريد شيئا من الدنيا، يكون تابعا له ولا يريد منه شيئا من الدنيا، يريد منه أن يعلمه رجدا، على أن تعلمني مما علمت رجدا، فهذا الذي يريده. في هذه نعم في اتباعه له. هل أتبعك على أن تعلمني بما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فإن الخضر علمه الله عز وجل بعض الأمور القدرية، أطلعه الله عز وجل على بعض الأمور القدرية. وأما موسى عليه الصلاة والسلام فكان عالما بالأحكام الشرعية، وهذا أكمل وأفضل، العلم بالأحكام الشرعية. فإن العباد فإن الله عز وجل كلف العباد بالشريعة وأوجب عليهم أن يتعلموا الشريعة، وأما القدر فهو بيده سبحانه وتعالى، يسيره على حسب علمه وحكمته، ويطلع الله عز وجل من شاء من عباده كما أطلع الخضر على بعض ذلك، ما هو على كل شيء، وإنما علمه بعض تلك الأمور التي هي من القدر، ولم يكن عالما بكل شيء. فإن علم الغيب اختص الله به، وإنما يطلع من شاء من عباده على بعض ذلك كما حصل من جهة من الخضر. قال البخاري رحمه الله عليه حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدث أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى، وتمارى بمعنى تجادل، وفي مشروعية الجدال في المسائل العلمية، الجدال الصحيح لا الذي يراد به معرفة الحق، ولا يرد بذلك العلو وإظهار العلم. قال أنه تمارى هو الحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، أي الذي رحل موسى عليه الصلاة والسلام من أجل أن يأخذ العلم منه. قال ابن عباس هو خضر، ويقال خضر بغير ألف ولا، ويقال أيضا الخضر، والخضر هذا لقب له، واختلف العلماء في اسمه على أقوال كثيرة. وقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما سمي الخضر، قال أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء، فإذا هي تهتز خضراء، والفروة قيل النبات المجتمع وقيل ظهر الأرض، والمعنى أنه جلس على شيء من النبات الأبيض الذي قد يبس، فلما قام عنه اخضر، فقيل له الخضر، فهذا وصف له. وقد اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، وعلى كل اشتهر بهذا الوصف. وقد غلا كثير من الجاهلين في الخضر ورفعوه فوق الأنبياء والرسل، بل أنزلوه منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى، تعالى الله وتقدس. وانتشر أمر الخضر، أعني الخضر الذي يعتقده الجاهلون وليس هو الخضر صاحب موسى، في أوساط كثير من الصوفية، حتى قيل لكل صوفي خضر، كل يدعي أن معه الخضر وأنه لقاه الخضر وأن الخضر قال له، وخضر هذا غير خضر ذاك، ولكل صوفي خضر، وزعم من زعم أن الخضر ما زال باقيا وأنه ما زال حيا إلى قيام الساعة. والعجيب أنه قد قال ذلك كثير من العلماء، وهذا مما يستغرب منه، كيف تنتشر هذه المقولة التي ليس لها مستند صحيح في أوساط كثير من العلماء فضلا عن الجاهلين؟ والقول بحياة الخضر قول ليس له مستند صحيح، بل أدلة تدل على خلاف ذلك. ما في أحد من البشر مخلد إلى قيام الساعة، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما في أحد من البشر مخلد إلى قيام الساعة، لا الخضر ولا غير الخضر، كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه لا يأتي على الناس أنه بعد 100 عام من قيامه ذلك لا يبقى على الأرض ممن هو فيها أحد، أي ممن هو موجود في أثناء مقالته عليه الصلاة والسلام. كل من كان موجود في أثناء مقالته وخطبته لن تمضي على جميع هؤلاء 100 سنة وقد ماتوا جميعا، والمعنى يبقى من ولد بعد ذلك. أما من كان موجودا في تلك المقالة فلا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد بعد 100 عام. فالخضر لو كان حيا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا بقاء له بعد 100 عام من مقالة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان الخضر موجودا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام لوجبت عليه الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولوجب عليه أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وأن يبايعه على الإسلام، ولوجبت عليه النصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ الله عز وجل الميثاق من جميع الأنبياء والرسل أنه إذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أنه يجب عليهم أن يتبعوه وأن ينصروه، فهذا عهد أخذه الله عز وجل على جميع الأنبياء والرسل. فلو كان الخضر ما زال موجودا لكان من الواجبات عليه أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وأن يبايع على الإسلام وأن يقوم بنصرته وأن يهاجر إليه، وكل هذا لم يحصل. فدل ذلك على كذب هذه أو خطأ هذه المقولة التي انتشرت وهي القول بحياة الخضر. وكثير من الجاهلين يأتي إليهم الشيطان ويزعم بأنه الخضر، والجهال يصدقون ذلك. يأتي الشيطان ويقول أنا الخضر افعل كذا ولا تفعل كذا، والجاهل يصدق ويبقى فريحا مسرورا أنهم من الأولياء، قد التقى به الخضر وقد صافحه الخضر وقد تحدث معه الخضر، وإنما تحدث معه الشيطان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الشيطان لم يأتي إلى أحد في زمن الصحابة وقال له إنه الخضر، فإن الصحابة كانوا أعلم بالله عز وجل من أن يخدعهم الشيطان، فما تجرأ الشيطان على ذلك في زمن الصحابة، وإنما تجرأ على من جاء بعده فكذب عليهم وصدقه من صدقه بهذه المقولة، حتى قيل كما عرفنا بكل صوفي خضر. طالبنا الكلام حول هذا الباب وهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله عليه، نقف إلى هذا الموضع.